أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الطهارة من صحيح مسلم رحمه الله.
يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السواك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي
لولا أن أشق على المؤمنين
وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا أبو قريب محمد بن علاء.
هذه الأحاديث في السواك، والسواك يطلق على معنيين: المعنى الأول هو بالأرام، والمعنى الثاني التسوف الذي هو الفعل. والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد. وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين، فإن كانت تحتملهما بدون منافعة فهي على المعنيين، وإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب المرد. وإذا كان السياق يعين أحد المعنيين عمل به. فإذا قيل نفض السواك، فالمراد بالسواك هنا عود الأعراب. وإذا قيل أحسن سواكك، فالمراد التسوف الذي هو الفعل. السواك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين عظيمتين، فقال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهاتان فائدتان عظيمتان ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة في إدراكهما لكثرة التسوف. لكن هناك مواضع يتأكد فيها السواك أكثر، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمته. والمراد بأمته هنا أمة الإجابة الذين أجابوه. والمشقة هو التعب والإعياء وما أشبه ذلك، هذه المشقة. وأنواعها كثيرة، في مشقة قريبة ومشقة وسط ومشقة أكثر. لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذه المشقة ليست مشقة كبيرة، لكن مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرج عن أمته. وقوله عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكل ما يسمى صلاة. وبناء على ذلك، هل يشرع التسوف لسجود التلاوة والشكر؟ إن قلنا إنها صلاة فإنه يشرع، وإذا قلنا لا فإنه لا يشرع، والمسألة فيها خلاف. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الأصل في الأمر الوجوب، ووجه الدلالة أنه لو لم يكن كذلك لم يكن في أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشقة، لأن غير الواجب لا يلام الإنسان على تركه ولا يشق عليه تركه. وهذه المسألة أعني هل الأمر المطلق للوجوب أو للاستحباب فيها خلاف طويل عريض بين الأصوليين، ولكل منهم دليل. وأقرب شيء عندي أن يقال: ما ظهر فيه التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب، ما لم يدل الدليل على أنه للوجوب. هذا أقرب شيء عندي، مع أن المسألة فيها أمثلة كثيرة فيها الأمر ولم يقل أحد من العلماء أنه واجب، وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على أنه واجب. لكن أقرب شيء عندي أن يقال الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله التعبد، والأصل في الأمر الاستحباب فيما سبيله الآداء والتوجيه وما أشبه ذلك. طيب إذا قلنا هذا الأصل ثم ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة الأولى، صار الأمر إيش؟ للاستحباب، وما يدل على الوجوب الثانية صار الأمر للوجوب. فمثلا الأكل باليمين من الآداب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى أن أمر ونهى، أمر بالأكل باليمين، فقال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل يمين وكل مما يمين. وورد النهي عن الأكل بالشمال، فقال لا يأكل أحدكم بالشمال ولا أكل بالشمال. هذا من الأداب. فعلى قاعدتنا نقول الأصل فيه الاستحباب، لكن ورد ما يدل على التحريم، على وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال. فما هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله؟ والشيطان أكبر الكافرين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من تشبه بالكفار أن تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالشيطان فهو من الشياطين. وهذا يدل عليه على أن النهي عن الأكل بالشمال على إيش؟ التحريم، والأمر على الوجوب. وأما في العبادات فنقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام دليل على أنه لغير الوجوب فنعمل به. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا أمر، وهو عبادة ولا آداب؟ عبادة. الأصل في هذا أنه للوجوب، الأصل في هذا أنه للوجوب، لكن دل الدليل على أنه ليس للوجوب، وذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالك بن حويرث ومن معه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو قال أكثركم قرآنا، ولم يقل ولتقولوا مثله، مع أن المقام مقام بيان، وهؤلاء الوصف ربما لا يحضرون إلى المدينة بعد ذلك. فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانها. ويستفاد من هذا الحديث، حديث ذو العلم ثقة على أمتي، أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل في الأمر والنهي. وجهه لولا أن أشق على أمتي لا أمر، تبين أن الأمر منقول إليه. وهذا هو الصحيح، أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل في الأمر لأنه رسول الله. فإذا قال قائل إذا استقل بالأمر فهل نقول هذا وحي، أو نقول هذا إقرار من الله، وإقرار الله عليه يقتضي أن يكون من شريعته؟ الثاني هو المتعين، أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى استقلالا، ولكن إقرار الله إياه على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعة الله عز وجل. كما قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحد على قول أو فعل كان ذلك من سنته، فإن سنة الرسول قوله وفعله وإقراره. ومن فوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة، فإذا قارنا بين هذا وبين ما ورد من تأكيد السواك عند الوضوء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن يدخل الإنسان الصلاة وفمه طاهر النظيف. لماذا؟ لأنه سوف يقرأ كتاب الله، كلام الله عز وجل، وسوف ينادي الله من عشاء حاضر. فالمصلي يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدنا عبد. إذن ينبغي أن تدخل في صلاتك وأنت طاهر الفم. وهذه المناسبة واضحة جدا، ولكن ينبغي لنا أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك. تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس، لكن متى غسل سواكه؟ يمكن له أسابيع أو أشهر، ويدخل في المخفاه وربما يعرج ويصيب المسواك منه، وربما يكون معه منديل يتمخط بها فيتلوث المسواك. ومع ذلك آخر عهد له بهذا المسواك إذا فرغ من التسوق عند الصلاة تأخره في هذا المخفاه ولا يزعم. هذا في الحقيقة لا يحصل به المقصود. المهم أن تنظف السواك. ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه، ومد بصره إليه كأنه يريد، فسألته عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم آخذه لك؟ قال نعم. فأخذته وقضمته وطيبته، يعني جعلته صالحا للتسوق، وقضمت يعني قطعت منه ما لا يصلح ان يتسوك به حتى طيبته واعطته النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم انه ينبغي لنا ان نتعاهد سواكنا بالتنظيف. وانت اذا تسوقت في حال الوضوء تحصل بالنظافه او لا؟ لانك تتسوق عند المرضى عند غسل الفم بالماء، فيحصل بذلك التنظيف. نعم. إيه من المعزون يقوم مقام السواك وزيادة، يعني ينظف أكثر. لكن هل يقوم الإصبع والخرقة مقام السواك؟ الصحيح أنه يحصل به شيء من المقصود، هو ليس كالسواك إنما يحصل به بعض المقصود. وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يتسوق باصبعه عند الوضوء. نعم. ها؟ كيف؟ انا لكن هل أنا قلت يا جماعة أن السواك واجب؟ ما قلنا هذا. الرسول يقول لولا أن أشق لأمرته. أنا قلت يؤخذ من هذا الحديث أن الأصل في الأمر المطلق الوجوب، لكن الرسول صريح أن الرسول لم يجب لولا أن أشق لأمرته. إذا لم يأمرنا أمر إيجاب، لكن أمرنا أمر إحباب. نعم. ايش هل ايش ايش قد يقال هذا؟ قد يقال انه يتاكد او نعم عند احترار الميت. والصواب ان يقال احترار، ما هو باستحضار. استحضار معناه تلفظ الشيء. نعم.
حدثنا
ثلاثه.
طيب. حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مصعب عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة فقلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن من لبيت.
هذا أيضا مما يتأكد فيه السواك دخول البيت. فإذا دخلت بيتك فأول ما تبدأ به أن تتسوق، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقاس على ذلك بعض العلماء إذا دخلت المسجد، فهل هذا القياس في محله؟ الجواب لا، ليس هذا في محله. ووجهه أن دخول المسجد كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه إذا دخل المسجد تسوّر، وإذا وجد سبب الفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل كانت السنة تركه، لأن سنة الرسول إما فعل أو ترك. هذا السبب وهو دخول المسجد موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يفعله فلا يصح القياس. ونظير هذا، أنا أقول لكم الشيء إذا وجد سبب في عهد الرسول ولم يفعله فتركه والسنة، أن بعض أهل العلم قاس على مخالفة العيد، على مخالفة الطريق في العيد، مخالفة الطريق في الجمعة، وقال ينبغي الإنسان إذا أتى المسجد إلى الجمعة أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر قياسا على صلاة العيد، فيقال هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجمعة وليس يخالف الطريق. وتوسع بعضهم فقال يقاس على ذلك كل من أتى إلى المسجد ولو للصلوات الخمس، وزاد على ذلك بعضهم أنه كلما مشى إلى طاعة ولو عيادة مريض فإن السنة يخالف الطريق، وهذا توسع لا ينبغي. نعم نعم. وش اسمك انت؟ قل عبد الله.
وكان الانسان يصلي نافله مثلا اكثر من ركعتين فبخلها في ليله، وفات مثلا ركعتين الاوليين، فهل يستجيبها او السنه مثلا ان يفتات في كل ركعتين؟
نعم، هذا سؤال جيد. يقول اذا كان الانسان يريد ان يصلي عده ركعات، هل كلما سلم من سنتين تشوف أو يقف الأول؟ الظاهر أن يقف الأول لأنه طيب، وبعض الناس يكون عنده شيء من التغير في فمه، إذا سكت كثيرا فلا بد أن يتغير فمه. نعم أي نعم، هذا سؤال معناه في أي اليدين أتسوق، هل باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ فقيل إنك تتسوق باليد اليسرى لأن السواك مطهرة، والتطهير يكون باليسرى بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستجن باليسرى ويستنجي باليسرى، فالأولى أن تتسوق باليسرى. وقال بعضهم الأولى أن تتسوق باليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن من كل شأن. وفصل بعضهم فقال إن تسوك تطهيرا للفم فباليسرى، وإن تسوك فعلا للسنة فباليمنى. وهذا التفصيل لا بأس به، لكننا لا نجزم به لأن مثلا ما فيها سنة معينة، إنما هو استفتاء، والأمر في هذا واسع سواء باليمين أو باليسار. ولكن بأي الشقين تبدأ في الفم؟ بالأيمن، هذا هو الذي يدخل في قول عائشة وفي شأنه كله. وهل تستاق طولا أو عرضا؟ إن قلت عرضا أخطأ، وإن قلت طولا أخطأ. إيش التفصيل؟ الأسنان العليا عرض والسفلى طولا، ليش؟ هو في الواقع طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان، فلا بد من هذا التفصيل. عرضا بالنسبه للاسنان وطولا بالنسبه للفم. ليس الساس من اليمين الى اليسار هذا طول الفم. وبالنسبه للاسنان عرض. نعم لو فرضنا ان فيه تراكم اوساخ يعني احيانا يكون تراكم اوساخ الى الاسنان فهنا قد يكون الطول ابلغ في الانقاء فتستاك طولا وعرضا. الفرشة في الطول في العرض. أقول الفرشة يعني في الطول في العرض. نحن نستعملها في الطول وفي العرض وأيضا في بطون الرأس. نعم آدم. لا بس السنة غير مؤكد يعني نسل النفل المطلق والرأس. هنا
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن ابي بردة عن ابي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يسوس فاه بالسواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار
في حديث أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطرح السواك على لسانه. فيه بيان موضع التسلم هل هو الأسنان فقط أو الأسنان واللسان. نقول هو الأسنان واللسان وكذلك اللثة تبعا للأسنان فيكون موضع التسوف ثلاثة اللثة والأسنان ومنها أطراف والثالث اللسان. لكن قال العلماء لا ينبغي أن يدلك جلسا قويا بالنسبة للسان وذلك لأن اللسان مثل السنجة فإذا دلكه جلسا قويا فربما يتجرح أو تضعف هذه السنجة ويتأثر. أما الأسنان فلا بأس أن يجلس جلسا قويا حسب ولهذا قال كان إذا قام يتهجد يشوط فاه بالسواك. يشوط بمعنى يجلس فاه بالسواك. نعم نعم هنا حتى في داخل الأسنان لكن أرى وهو رأي لا 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 سنة أرى أنه إذا كان بحضرة الناس فلا ينبغي أن يتسوق من داخل الأسنان لأنه سوف يفتح فتحا عظيما وهذا ربما يتقزز الناس منه. وكذلك بالنسبة للسان يعني ما لازم مثل إذا سوف الإنسان تطلع اللسان تسوقون من داخل وش عندك هي سلطان عندك نعم هل بعدين عدناها نعم محمد ايش
هل يكره السواك للصائم اما انه لا فرق بين الصائم
وغيره. نعم هذا ايضا من الاسئله المهمه هل السواك في كل وقت؟ نقول نعم في كل وقت للصائم والمفطر. فاذا قال قائل انه يكره الصائم بعد الزوال قلنا ما الدليل وإذا قلنا باستحباب السواك للصائم بعد الزوال وطالبنا بالدليل نقول له الدليل عدم الزنا. أين الدليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب إلا للصائم بعد الزوال؟ وفي حديث عامر بن ربيعة الذي أخرجه البخاري تعليقا قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. فالصواب أنه لا يقصر. وأما من كرهه مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقال إنه إذا تسوق جعل خلوف لأن الخلوف تغير رائحة الفم من أجل خلو المعدة من الطعام فيقال هذا لا يدل على كراهة السواك لأن حديث السواك أعم من هذا ولكن الرسول ذكر ذلك للترغيب في الصوم وبيان أن هذه الرائحة التي تكون مكروهة في مشام الناس ليست مكروهة عند الله عز وجل. نعم.
هل يقال فيه أنه التجمل لأهله أو
لحكمة؟ نعم هو من الحكمة لأن من الحكم أن الإنسان يدخل على أهله وفمه مطهر لأنه ربما يتكلم معهم وإن كانت زوجته فربما يقبلها مثلا فكان دخول على وجه الطهر أحسن. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين الأعمش عن أبي وائل عن أبي حذيفة عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. حدثنا عبد بن مثنى.
إذن الآن هذه الأحاديث السواك بعد النوم كلها في القيام من نوم الليل وفي بعضها تقليد إذا قام ليتهشى وعلى هذه الرواية يكون الحكم من التسوق هو القيام من النوم وإرادة الصلاة. فهل يقاس على ذلك نوم النهار؟ الجواب قال العلماء إنه يقاس على ذلك ولكن يرد على هذا القياس ما ذكرناه آنفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام من النهار ولم ينقل عنه أنه يتسوق لكن أجيبها عن ذلك بأن فيه يتسوق بعد القيام من نوم النهار لأجل تغير رائحة الفم ويؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم السواق مطهرة للفم فإذا قام من النوم ولو في النهار فإنه يجد فمه متغيرا فيحتاج إلى تنظيف وتطهير. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج.
الله أكبر.
خرج في آخر الليل ولا شك أن آخر الليل ليس كأوله في كل شيء لا في برودة الجو ولا في اختلاف النجوم ولا في غير ذلك فنتلى هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ففي إيجاد السماوات والأرض آيات، وفي اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا وحرارة وبرودة وخوفا وأمنا وشدة ورخاء وعزا وذلا وملكا وخلعا وغير ذلك من أنواع الاختلاف، كل ذلك فيه آيات، آيات تدل على عظمة الرب عز وجل وأن له الملك المطلق والتدبير المطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. من الاختلاف أنك في أيام الشتاء تنام في أدفأ ما يكون في القبر وفي وعليك الأغطية، وفي الصيف تنام في أرفع ما يكون وليس عليك أغطية. هذا من الاختلاف، تقول كيف سبحان الله قبل 6 أشهر وأنا لا أستطيع أن أصعد إلى الصف في مثل هذه الساعة، والآن لا أستريح في النوم إلا إذا كنت في هذا الصف. هذا من اختلاف الليل والنهار الذي فيه آيات أولي الألباب ذوي العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه أحوال الإنسان، إما قائد أو قائد أو على جنب، وعلى هذا يعني وعلى هذا يكون هؤلاء الألبة يذكرون الله على كل حال، ومع ذكرهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، نعم ما خلق الله هذا باطلا، سماوات أرض نجوم شمس بشر رسل جهاد إلى غير ذلك، هل هذا باطل؟ هل خلق الله باطلا؟ كلا، لو كان باطلا لكان عبثا ولم تفت حكمة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. سبحانك أي تنزيها لك أن تخلقها باطلا، فقنا عذاب النار. ألف هذه للسببية، وعلى هذا فيكون ما سبق من وصف الله تعالى بذلك من باب التوسل، والتوسل إلى الله تعالى بأفعاله وربوبيته من أسباب إجابة الدعاء. فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وصدقوا، من أدخله النار فقد من أدخله الله النار فقد أذله وخلله ولم يجد ناصرا. ولهذا قال وما للظالمين من أنصار، إشارة إلى أن من أدخله الله النار فإن الله لم يظلمه ولكن هو الذي ظلم نفسه. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والمنادي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نادي الأمة إلى يوم القيامة أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ألف هذه السببية تدل على أن الإيمان وسيلة للمغفرة، والتوسل إلى الله تعالى في الإيمان والعمل الصالح من الأمور المشروعة. نعم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. نعم، تمام. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على أيديهم من الثواب الجزيل العاجل والآجل، ولا تخزنا يوم القيامة كما أخذيت من أصحاب النار. ربنا إنك من تخزي النار فقد أخذيت، إنك لا تخلف الميعاد. والثمرة فاستجاب لهم ربهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل 10 آيات، لكن فيها حديث لمعنى يقول تلا هذه الآية في آل عمران حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضع ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك وتوضأ فتوضأ ثم قام فصلى. فهذا الحديث يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا عدة مرات. نعم اللي اخذ اولا ما نعرف. نعم نعم سبقنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج وينظر إلى السماء ليتفكر فيها فيستفاد منه أن الإنسان أن من السنة أن ينظر الإنسان إلى السماء كما أن الله حث على ذلك بقوله أفلا ننظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهذه سبحان الله إذا كان الإنسان في مكان بعيد عن الكهرباء ثم نظر إلى السماء ليلا يزداد الإيمان بالله عز وجل وما فيها من العجائب من الكواكب والنجوم فهو من التفكر في خلق السماوات والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل باب كفار الفطرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتطميم الأظفار ونفخ الإبط وقص الشارب.
بسم الله الرحمن الرحيم باب خصال الفطرة. يذكر العلماء رحمهم الله خصال الفطرة والسواك وما يتعلق بهذا في كتاب الطهارة لأنها تنظيف هذه الخصال كلها تنظيف فكان من المناسب أن تذكر في هذا الموضع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة وبينهما فرق. إذا قيل الفطرة خمس فهذا دليل على الحصر يدل على أن هناك خمسة من الفطرة وهناك أشياء لم تذكر والشك هنا من الراوي. ولكن هناك أشياء من الفطرة غير هذه الخمس ربما تذكر إن شاء الله. وما الفطرة الشيء الذي فطر الناس عليه من أصل الخلقة وإنما كانت هذه من الفطرة لأن كل ذي فطرة سليمة يستحسنها ويرى أنها مصلحة وخير هو ما يعرف عندنا بالطهار أو التطهير أو ما أشبه ذلك وهو عبارة عن قطع الكلفة وهي جلدة تغطي حشفة الذكر وقطع جلدة في فرج الأنثى معروفة عند الخاتنات. وإنما كان ذلك من الفطرة بالنسبة للرجل لأنه يمنع لأن الختان يمنع احتقان البول بين الحشفة والقلفة وهذا تطهير لا شك. أما بالنسبة للمرأة فقد قيل إنه يحد من شهوتها حتى لا تسيطر الشهوة عندها على العقل والدين فيحصل بذلك الشر. وأما الثاني الاستحداد الاستحداد مأخوذ من الحديدة، وهو حلق شعر العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل من رجل أو امرأة. هذا من الفطرة، لأنه لو أبقي وطال فإنه يتلوث بالبول، ولا سيما بالنسبة للمرأة فتحصل بذلك النجاة. وذكروا أيضا أن من فوائد الاستحداد أنه يقوي المتانة التي هي مجمع البول، ولهذا جاء الحديث في الاستحداد وفي الإبط بالنفس، لأن النفس يضعف قصور الشعر، وهذا فقط يعني قصها في القلامة، والقلامة هي عبارة عن سكين صغيرة تصلح بها الأقلام، وكانت معروفة بالأول. كنا بالأول نأخذ عيدان العصفر ثم نبراها بهذه المقلمة لتكون صالحة للكتابة نكتب بها. أما الآن الحمد لله تغير الوضع تغيرا كبيرا. الأظفار جمع ظفر، وهو معروف في اليدين وفي الرجلين، وخلقه من الحكمة العظيمة البالغة، لأنه يحفظ رؤوس الأصابع من الصدمات والصدمات ويقويها، ويحتاج الإنسان إليه أحيانا، فلهذا خلقه الله عز وجل في هذه الأطراف. الثالث أو الرابع، الرابع نفس الأبر أو الإبط، يعني نفس الشعر، لأن هذا المكان منبت للشعر، فإذا نبت فيه الشعر وكثر اجتمعت أوساق العرق في هذا الشعر وصار له رائحة ممكنة كريهة، فكانت الفطرة تقتضي أن يزال. ولكن كيف إزالته؟ يزال بالنفس، لأن النفس يضعف أصوله حتى لا يبقى مع طول المدة حتى لا يبقى فيه شعر. وأما الخامس فقال قص الشارب، قص الشارب من الفطرة، والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا، وقصه من الفطرة لأنه تنظيف، لو كثر لكان عرقة للأذى والقلق، لأنه يختلط به الأذى الخارج من الأنف، ثم إذا كان كثيرا تدلى في كأس الشراب وما أشبه ذلك، وصار منظرا بشعا مكروها، فكان من الفطرة يقص. وقول قص الشارب ولم يقل حلق، لأن الشارب لا يحلق وإنما يقص، لأن بقاءه غير محلوق أجمل. ولذلك نرى الذين يحلقونه يكون فيه شيء من التشويه، حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال أرى أن يعذب فاعل، لأنه يوجب أن يكون يظهر الإنسان مظهرا قبيحا. فهذه خمس من الفطر، كل الفطر السليمة تستحسنها وتميل إليها، ولكن لننظر هل هي واجبة كلها أو لا. من العلماء من يرى أنها ليست واجبة كلها، إنما هي من الآداب والفطرة، ومنهم من يرى أن بعضها واجب وبعضها غير واجب، ومنهم من يرى أن جميعها واجب، لأن الفطرة يجب الرجوع إليها. وسيأتي إن شاء الله الرسول وقت أن لا تترك فوق أربعين. والذي يترجح عندنا وهو ترجح ليس بذلك الراجح القوي أن الواجب منها هو الختان للرجل خاصة وليس واجبا على النساء. وفي المسألة ثلاثة أقوال: الأول الوجوب على الجميع، والثاني الاستحباب للجميع، والثالث التفصيل وهو الوجوب في حق الذكر. أما الاستحباب وهو حلق العانة فالذي يظهر لأنه على سبيل الاستحباب ما لم يحصل أذية به، فإن حصل به أذية وجب إزالة
الأذية.
تقليم الأطفال يبدو لي أن الأقرب أنه للوجوب، لأن إبقاءها يستلزم التشبه بالحبشة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مداهم أظفارهم، حيث قال: ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ولأن الأظفار تحمل من الأوساخ الشيء الكثير، والإنسان آلة طعامه هي اليد، فإذا أكل بها تلوث الطعام وربما يكون في أشياء ضارة. نتف الأظفر يظهر لي أنه من السنة ما لم يحصل أذية به، فإن لزم من بقاء الشعر أن يتراكم العرق وأن يحصل أذية على الإنسان أو على من يكون جليسه، فحينئذ نقول إنه واجب. القصد الثالث متردد بين الوجوب والاستحباب، ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى فرضية قصد الشارع وأنه فرض لا بد منه. ولا شك أنك إذا رأيت بعض الناس الذين يكون شواربهم رأيت منظر بشع. نعم. وإيش؟ موجود في المستشفى، المستشفى فيه من يعرف الصفات. إيه نعم نعم إيه نعم. قص الشارب بعضهم قال يقص حتى تبين الشفا، طرف الشفا هذا. والظاهر المهم أن لا يحرقه ويقص قصا يتبين به. أي ماذا ترى؟ لأن صحيح ظهر الآن مرتبات طبية تكفي عن الناس يسمونها أظن الحلاوة مزيل الشعر. الحلاوة الثاني بعد طيب. على كل حال مزيل الشعر هل يستغنى به؟ أما في الأرض فلا شك أنه يستغنى به، لأن مقصود الشارع من كونه من كون النصور هو النفس أن يتراءى هذا الشعر أو يزول. وهذا المزيل لا بد أن يؤثر على أصول الشعر. وأما بالنسبة للعانة فلا نرى هذا، نرى أن أحسن ما يكون في العانة الاستحجار، لأنه يقوي أصول الشعر ويقي المكان ويحميها. نعم. بقينا بقية الشعور، هل من الفطرة إزالتها أو من الفطرة إبقاؤها؟ نقول الشعور ثلاثة أقسام: قسم نهي عن إزالته، وقسم أمر بإزالته، وقسم سكت عنه من كون المشروع هو النفس أن يتضاءل هذا الشعر أو يزول. وهذا المزيل لا بد أن يؤثر على أصول الشعر. وأما بالنسبة للعانة فلا نرى هذا، نرى أن أحسن ما يكون في العانة الاستحداث، لأنه يقوي أصول الشعر ويقل متانه ويحميها. نعم. بقية الشعور هل من الفطرة إزالتها أو من الفطرة إبقاؤها؟ نقول الشعور ثلاثة أقسام: قسم نهي عن إزالته، وقسم أمر بإزالته، وقسم سكت عنه. أما ما نهي عن إزالته فلا شك أنه ينهى عن إزالته، مثل اللحية، حلق اللحية حرام لأنه منهي عن إزالته. وأما ما أمر بإزالته فكما رأيت الأبر والعانة والشعر. وأما ما سكت عنه فبقية الشعر. فقيل إنه لا يزال، لأن إزالته من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله الذي لم يؤمر به المنع، لأن ذلك من وحي الشيطان. وقيل بل لا بأس من إزالته، وذلك أنه أن الشعر قسمه الشعر، أمر أن يزال في بعض الشعر وأمر أن يبقى، وهذا يدل على أن الثاني لا يؤمر ببقائه ولا ينهى عن إزالته، فيكون مما سكت الله عنه ويكون مباحا. والذي يترجح عندي أنه لا يزال إلا إذا كان في ذلك تشويه، كما لو كان في المرأة شعر كثير يشوهها حتى تكون كأنها رجل، أو ينبت لها شارب لتبين خضرته أو سواده، أو ينبت لها لحية، فهذا لا شك أنها تزيله، لأن بقاءه يضره ويؤثر على نفسيته. ثم هو يشبه إزالة العيوب، وإزالة العيوب لا بأس بها، يعني مثلا لو نبت في الإنسان أصبع زائدة فله أن يزيلها، لأن وجودها عيب. كل إنسان يرى هذه اليد التي فيها الأصبع الزائدة سوف يكرر النظر فيخجل صاحبها. وكذلك بقية العيوب، مثل أن ينبت في خده سالون، تعرفون السالون؟ هذا لا شك أنه يقدس الوجه، فهو إزالة عيب، وإزالة العيوب لا بأس به. نعم. أخذنا ثلاثة.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: الفطرة خمس: الاستتان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأبصار، ونفخ الإبر. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبر وحلق العانة ألا نشرح أكثر من 40 ليلة.
هذا فيه توفيق هذه الأمور الأربعة. أولا قص الشارب لا يترك فوق 40 ليلة، والثاني تقليم الأظفار لا يترك فوق 40 ليلة، سواء كان ممن هو سريع النمو في شعره وأظفاره أو لا، والثالث نفخ الأبط، والرابع حلق العانة. لا تسرق فوق عرضين وجهه، ولا فرق بين الأظافر، ظفر الإبهام أو الخنصر. ومن العجب أن بعض الناس ولا سيما النساء تبقي ظفر أحد الأصابع، أظنه الخنصر يبقى، وهذا لا شك أنه تقليد لغير المسلمين، لأن المسلمين كلهم متفقون على الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وهو إزالة الأظفار. طيب، فإن طال الشعر شعر الشارب أو طال الظفر قبل الأربعين فإنه يزال، لأن هذا التوقيت توقيت الأكثر لا توقيت الأقل. ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص شاربه كل يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد الآن الغاية، وإذا أزال الإنسان هذه الأشياء قبل الأربعين فلا بأس. فإن قال قائل كيف أضبط هذا، قلنا هذا سؤال وارد، لأن الإنسان إذا لم يحدد وقتا فإنه ينسى ويمر عليه أكثر من 40 يوما، فهل له أن يحدد جمعة معينة مثلا لإزالة هذه الأشياء، مثل أن يقول أزيلها في أول جمعة من الشهر أو في جمعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ نقول لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يتعبد لله بهذا، وأن يجعل هذا التوقيت من أجل أن لا تفوت المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أصلي عبد الله. إيش؟ ما تقولون فيه؟ بعض الناس قد ينبت حول دبره شعر، فأرى أن إزالته مهمة جدا، قد تكون أشد من إزالة الشارب، لأن هذا الشعر يعلق به شيء مما يخرج، فلا بد من إزالته. نعم عبد الله. هذا مما يدل على ذلك، لكن الشيء قد يوقت وهو مستحب، قد يوقت له وهو مستحب، فمتى فات الضحى لها وقت، الرواتب لها وقت وهي مستحبة، لكن ظاهر السياق يدل على أنه لا بد من إزالتها قبل الزيادة على أربعين. نعم لا نترك ذلك، لكن عاجل على سبيل الاستحباب ما يمنع. نعم. يعني كل يوم؟
إذا بانت
من يوم الدين. لعلهم يتأثر، لأن بعض الناس إذا نبت الشعر بإليه يؤذيه كثيرا، فربما أنه يتأثر بهذا. ما هي فقال ايش؟ نعم، حلق القفاه بدون ان يحلق بقيه الراس. لا يمنع، فهي بعض الحلاقين اذا خفف الشعر حلقة جائرة على القفا وغير القفا، على القفا وعلى الأذن، فهذا يمنع منه، لأن أدنى ما يقال فيه من القذع. نعم إذا كانت منه القذع من هنا عن حلق بعض الرأس وترك بعض. لا لا يحرق آخر أسفل الرأس يحرق الموت لا من الشعر وكذلك الأذن ما حول الأذن لا الرقبة من الرأس لكن احنا شاهدنا بعض الناس يكون أسفل رأسه وكذلك ما حول أذنه محلوق.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعلم بن سعيد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق الشوارب وأعق اللحى. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحساء الشوارب وإحساء اللحية. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحق الشوارب وأوق اللحى. حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وامتقاص الماء. قال زكريا قال قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع امتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثناه أبو كريش قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة.
هذا من بقية سنن الفطرة وفيه فيه زيادة أنه أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. إحفائها قال العلماء قصها حتى تدين أصولها وأما إعفاء اللحى فهو استطلاقها حتى تعفو وتكثر. ومنه قوله تعالى حتى عفوا أي كثروا وزادوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وفي هذا الحديث دليل على أن مشابهة المشركين من مجوس أو غيرهم واجبة ويدلها مخالفة المشركين من مجوس وغيرهم واجبة لقوله صلى الله ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أورد بعض الناس الذين فتنوا بحرق اللحى فقالوا إن المجوس الآن والمشركين يعفون لحاهم وعلى هذا فتكون مخالفتهم بإيش؟ بحرق اللحى. وغدا يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم في إعفاء اللحى فنكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا لعب الصبي بالكرة. إذا أرادوا أن نحلق لحانا أعفوا لحاهم وإن أرادوا أن نعفيها حلق. فنقول أولا أن إعفاء اللحية من الفطرة وقد النظر عن كونه مخالف أو غير مخالف وكذلك حفظ الشوارب من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالف أو غير مخالف. ثانيا أنهم إذا عادوا إلى الفطرة هم كانوا هم المتشبهين بنا ولسنا المتشبهين بهم. ثالثا أن هذه دعوة كاذبة انظر الآن إلى القول الكافري، تجد أن أكثرهم ويمكن أن يكون 99% كلهم حالق الحال، هذا تمويل وتضليل. ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طال حتى وإن وصلت إلى الركبة، نعم، أو إلى الأرض، لكن بعض العلماء استثنى وقال ما لم يستهجن طولها، فإن استهجن طولها بأن زاد زيادة فاحشة بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه غريب عن البشر، فلا بأس أن يقص منها ما يزول به الاستهجان. ودع بعض الناس أن الحد في ذلك هو القبضة، وأن الإنسان إذا قبض على لحيته قص ما زاد على ذلك. والعجيب أن بعض هذا أن هذا القائل قال إن قص ما زاد على القبضة واجب، وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة، وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه بقوله إياه، لأن هذا مخالف للنص تماما. أن نقول في أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إن فعله حرام، هذا خطير جدا. وابن عمر رضي الله عنهما، يعني هو استدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبض. ابن عمر إذا فعل ذلك فهل أمر به حتى نقول إنه واجب؟ أبدا. يعني لو كان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إن مجرد فعل لا يدل على الوجوب. ثم إن ابن عمر اجتهد في ذلك، والمجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. وإذا نظرنا إلى عموم الأمر بإعفاء اللحية دون استثناء وأنه من الخطأ المرفوع، والعبرة بما رواه لا بما رأى، ونقول أيضا هل كان الأول والثاني؟ الثاني لا شك، ليس هو رضي الله عنه كلما زاد على القبضة قصة فعل هذا في نسك. والظاهر والله أعلم أن مصدر اجتهاده لما كان يسن للإنسان أن يحلق رأسه ذلا لله عز وجل وخضوعا له، صار أخذ ما زاد على القبضة الذي به جمال الإنسان، لأن اللحية فيها جمال الإنسان لا شك، من باب الذل لله عز وجل. هذا الذي يظهر من فعله، والله أعلم من الذي حمله على ذلك، لكنه على كل تقدير فإن العبرة بما رواه، أي بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رواه هو وغيره. والله عز وجل يقول في الكتاب العزيز ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. فالصواب أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من الاجتهاد المرفوع أو الخطأ المرفوع، وليس من باب السنة، لأن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما من أورع الصحابة وأشدهم ورعا، ولولا أن عنده علما عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله، فيقال إن قدر أن عنده علما فلماذا لم ينشره بقوله؟ ومن ورع ابن عمر لو كان عنده علم بهذا أن يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون هناك معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. فهم نقول لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ينشره، ويبينها. أما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفو اللحى ثم هو لا يعفيها ونقول عنده في ذلك نص، لو كان عنده نص لكان أول ما يذكر هو، فالصواب التحريم. لكن تقييد بعض العلماء ذلك بأن لا يستهجن طولها له حظ من النظر، لأنه إذا استهجن طولها حتى صار الإنسان ينظر وكأنه ليس من البشر فهذا له حظ من النظر. طيب، وفي قول خالف المشركين خالف المجوس، هل هناك تعارض؟ لا، لأن المجوس من المشركين. نعم. ألست أنت تقول قال النووي حدثنا؟ قال نعم حدثنا. أنت تقول
على أخواني يقولون لا، السند التي بعد هذا
نعم
تقول حدثنا حدثنا، أو إنما تقول وقال حدثنا.
لا ما حدث، لأن هذه كلها معطوفة على مثلا. لا أنا ظننت إنك ما تقول.
الحديث قرأناه اليوم حديث عائشة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا تكلمنا على الفطره انها خمس، وبينا معنى كل واحده من هذه الخمس، وبقي علينا اللحيه. ما هي اللحيه؟ هل كل شعر الوجه لحيه، او اللحيه مجمع اللحيين، أو اللحية ما لبث على اللحيين والثقل، أو ما؟ نقول إذا لم يكن هناك حد شرعي للحية فإنها تحمل على المعنى اللغوي. كل شيء ليس له حد شرعي فإنه يحمل على المعنى اللغوي، وذلك لأن كلام الله ورسوله في اللغة العربية، فمتى لم يكن هناك معنى شرعي نقل المعنى الأول إلى المعنى الشرعي فإنه يحمل على المعنى الأول. وقد قال صاحب القاموس إن اللحية شعر الوجه والخدين، وعلى هذا فكل ما ينبت على الخد وعلى اللحيين فإنه من اللحية، فقط ليس من اللحية. والعنفقة هي الشعر الذي بين الشفة السفلى وبين شعر الذقن، يقولون إنها ليست من اللحية. وبعض المتأخرين أيضا يقول إنما كان على الخدين فليس من اللحية، وأما ما كان على اللحيين فيسمى عارضا، وقال هذا العارضين. ولهذا ذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه وعارضيه، والإمام أحمد رحمه الله من أورع العلماء، فلو كان يرى أن العارضين من اللحية ما أخذ منها. لكن كما ذكرت لكم المسألة ترجع إلى اللغة العربية، إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية يرجع إليها فإن نرجع إلى الحقيقة اللغوية. التقييم الأظفار، الأظفار معروفة، أظفار الرئة والتشريش، هل يقلمها تقليما يصل إلى حد اللحم، أو تقليما يزول به الأداء؟ نعم، الظاهر الثاني، لا سيما في أيام الشتاء، لأنك إذا قلمتها في أيام الشتاء حتى يصل إلى اللحم فإنها تتفطر مع البرودة وتعز منها، والمقصود هو زوال ما به الأذى والوسخ، وهذا حاصل وإن لم تصل إلى اللحم. منها أيضا الكتاب، لو ولد الإنسان مختونا فهل يلزم أن يختن؟ لا يلزم، لا يلزم أن يختن. وهذا أمر واقع شاهدناه نحن، تجد الولد يولد وقد بردت حسبة الذكر وكأنه مختون، فإذا ولد مختونا فلا حاجة إلى ختانه ولا يمكن أيضا ختانه. طيب، فإن ولد بين الختان وعدمه، بمعنى أن ثقب الذكر بارد والقلفة متميزة عنه، فهل يقطع بقية القلفة؟ الظاهر نعم يقطع، لأنه يخشى أن تنمو فيما بعد حتى تصل إلى رأس الحاشفة فيعود غير مختون. وما دام صغيرا فإن إزالة ما تبقى من القلفة أفضل وأحسن. لو أنه ختن ثم عاد في القلفة، فهل يقتل مرة أخرى أو نقول حصل الوجوب، سقط الوجوب بالأولى؟ نعم، الظاهر الأول، الظاهر الأول، لأن الحكم يدور ما علة فيه وجودا وعدما. وكما قلنا إنه إذا ولد مختونا فإنه لا يقتل، فإذا عاد في القلفة بعد الختان فإنها لا بد من إزالته. إذا هنا انتهنا، أردنا أن نبحث فيها. نعم، الاستحداث بالإبرص خلاف السنة، ولا ينبغي أن يستحدث الإبرص، لأن الاستحداث بالإبرص خطر من أن تجرح اللحم، ولا يمكنك أن تستحد تماما. ثم إن الاستحداث بالإبرص يلزم منه أن تقوى أصول الشعر فيزداد نموا، ولهذا تجد الشعر يحلق يكون كأنه رؤوس الإبر من قوته وصلابته. نعم كمان، طيب نعم، لا أمل مسألة الملائكة لا يجوز أن نقول هكذا، لأن نحتاج إلى علم. لكن نعم العوام هو لا، لكن بارك الله فيك، ربما يكون أن الجلد ينكسر شيئا فشيئا حتى تبرز الحسن. سبحان الله. نعم، ها في الحلق، هذا ليس من اللحية، لا شك فيه، الذي من اللحية ما بين اللحيين، أما ما نزل وهو الذي يكون في الرقبة فليس من اللحية، لا إشكال فيها. نعم، ثلاثة. نعم، إيش؟ نعم، هو الأولى تركه لكن التحريم به نظر، الأولى تركه لكن التحريم به نظر. وفوق هذا ذكروا أن من جملة الدعوات المباحة الدعوة تكون في أيام الختان. نعم، طيب الأخيرة عشر من الفطرة نقرأه، قص الشارب وسبب إعفاء اللحاء، اللحية سبق السواك وسبق الكلام عليه، وأن فيه فائدتين، أنه مرات للرب وأنه مطهرة للفم، واستنشاق الماء وسبق الكلام عليه أيضا وأنه يستنشق في الوضوء، وقصف الأظفار سبق الكلام عليه أيضا، وغسل البراهين، غسل البراد من هذه المسافة التي تكون في ما بين الأنامل، وإنما نص عليها لأنه يعلق فيها أحيانا الأوساخ فنص على غسلها. كذلك نفس الأبط سبق الكلام عليه، حلق العانة سبق الكلام عليه، انتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ولسيد العاشرة إلا أن تكون المضمرة، زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وإنما سمي انتقاص الماء لأنه استعمل في نجاسة، وهذا يناسب احترام الماء فهو انتقاص له. يقول ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة، ولا بد أن تكون هي المضمرة لأنه إلى جانب إيه؟ الاستنشاق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاستطابة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو
كتاب الإيمان ولا كتاب الوضوء؟
كتاب الإيمان.
الإيمان
هنا
أو الوضوء. نعم ختم الضعيف.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال فقال: أجل، لقد نهانا أن نستخمر القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. وحدثنا
نحن رحمة الله بالاستطابة. الاستطابة معقودة من الطيب، يعني طلب الطيب، والمراد بالطيب هنا التطيب من آثار البول أو الغائط. وحكمها أنها واجبة لمن أراد الصلاة. وهل تشترط لصحة الوضوء؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنها شرط لصحة الوضوء والتيمم، وأنه لا يقف قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، سواء كان ناسيا أو ذاكرا، عالما أو جاهلا، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يقف الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، وهذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على الشراط. ويبقى على هذا القول إشكال في أن من استنجى بعد الوضوء فتيمس إيش؟ فرجع القبع أو الجبر. والجواب عن هذا الإشكال أنه وإن مس ذكرا أو جبرا فإنه على القول الراجح لا ينتقل الوضوء، لأن مثلا ليست مسألة إجماع، حتى يعارض في هذا القول. ثم ذكر رحمه الله حديث سلمان أنه قال له المشركون لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب القراءة. هذا القول أو هذا القيل من الكفار والمشركين يحتمل وهو الأقرب أنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء، وكأنهم يقولون لماذا يتنزل إلى أن يعلمكم آداب القراءة، فهم قالوا ذلك لا على سبيل الثناء على هذه الشريعة. لم يقولوا ذلك على سبيل الثناء على الشريعة كيف وهم مشركون، لكن قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء أنه تنزل إلى هذا الحد. فقال رضي الله عنه أجل علمنا كل شيء، وهذا يشبه قول أبي ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم، حتى الطيور في أجواء السماء ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منها علما. لكن هذا الذكر منه ما هو مفصل، ومنها ما هو مجمل، ومنه ما هو بطريق العبارة، ومنها ما هو عن طريق الإشارة، وإلا فكل ما يحتاج الناس إليه قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينه، ترك أمته على المحجة البيضاء. ويؤثر عن الشيخ محمد عبده الشيخ المشهور في مصر شيخ محمد عبد الرضا أنه كان في مطعم في باريس، فجاءه رجل من النصارى وقال له إن كتابكم تبيان لكل شيء، وها نحن الآن بين أيدينا طعام، فهل بين كتابكم كيف يصنع هذا الطعام؟ فقال له نعم، نعرف من كتابنا كيف يصنع هذا الطعام. سبحان الله. فدعا الشيخ محمد عبده، دعا صاحب المطعم وقال له كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال نفعل كذا وكذا وكذا، وبين له. قال هكذا علمنا القرآن. فتعجب النصران، قال أين؟ قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبهت الذي كفر، يعني هذا الكافر يريد منا أن القرآن يتكلم عن البصر والطماطم والسكين وأشبه ذلك، ما أقولها القرآن ليس دفتر إيضاح كيف يصنع الطعام، لكن فيه إيمة وإشارة، يعني ممكن أن تأخذ من هذه الآية أي قواعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، ما ليس هناك شيء يحتاجه الناس إلا بينه، حتى قراءة، آداب الأكل، آداب الجلوس، آداب الدخول، آداب دخول المنزل موجودة في القرآن، آداب الجلوس موجودة في القرآن، أليس كذلك؟
لا.
طيب، في السنة مملوءة من الآداب، فالحمد لله على هذا الدين الكامل. قال أجل، نعم، لقد نهانا، إنه نهانا. اللفظ الأول، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وسبق البحث في هذا على صحيح البخاري، فلا حاجة للتقييد. ثاني قال أو أن نستنجي باليمين، يعني أن نستنجي بالماء أو بالأحجار باليمين تكريما لليمين. ولا يرجو على هذا قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب الصيام في تطهره أو في طهوره. لماذا؟ لأن اليد اليسرى هي التي تباشر الأذى، ولهذا ذكر الفقهاء على هذا قائل قالوا تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، وقال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وسبق الكلام عليه أيضا، أو أن نستنجي برجيح أو عظم. الرجيح هو الروح الرواد الذهبي، والعظام معروف، وسبب ذلك نرسلناها عن هذا لأنه لما وفد إليه الجن وآمنوا به أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلا يعني غياث، قال كل بعرة فهي على كل جواب، كل عظم تجدونه أوفر ما يكون لحما يأكلونه. وهذا أيضا من أخبار الغيب، فلا يرد علينا أننا نرى عظامنا العظام التي نرميها نراها وهي ليس فيها لحم، أليس كذلك؟ والبعض أيضا نراه باقيا لا يؤكل، فيقال هذا من علم الغيب نؤمن بذلك وإن كنا لا نراه. طيب، العظم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. إذا كان لم يذكر اسم الله عليه لأن كان عظم ميتة أو عظم غير مذكر ذكر شرعية، فهل يجوز أن نستنجي به؟ نقول لا، لأنه نجس، والنجس لا يجوز الاستنجاء به.